الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم في هذه البلاد من نعمة الدين والدنيا، نعمة الدين التي مبناها على التوحيد وعلى إقامة شريعة الله من غير إشراك ولا ابتداء، فإن أسلم بلاد العالم من هذين الوبائين العظيمين المهلكين الفتاكين الإشراك والابتداء، أسلم بلاد العالم فيما نعلم هي هذه البلاد ولله الحمد. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله وأن يجعل هذه البلاد قادتها من علماء وأمراء نبراسا يهتدى بهم في جميع بلاد المسلمين. أيها الإخوة، إن الله تعالى أنعم علينا حينما أرسل إلينا رسولا يتلو علينا آيات الله، يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، أبقى الله تعالى هذا الدين متلوا في كتاب الله غير مبدل ولا مغير، مأثورا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بنقل العدول الثقات الأثبات، وذلك من نعمة الله، ذلك من نعمة الله علينا، نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها ظاهرا وباطنا. أيها الإخوة، إن من نعمة الله على عباده ما خولهم من المال والبنين، ما خولهم من المال الذي جعله قياما لهم في دينهم ودنياهم، خادما لهم في أمورهم، ليس مستخدما لهم، ولذلك ظل في دينه وسفه في عقله من كان خادما للمال، والحقيقة أن المال هو الخادم لبني الإنسان. إن من نعمة الله علينا أن بين الله عز وجل لنا كيف نكتسب هذا المال وكيف نتصرف فيه بعد اكتسابه في الحياة وفي الممات. فاعرفوا أيها المسلمون، اعرفوا حقيقة هذا المال، اعرفوا قدره، فإنه إما أن يكون طريقا إلى الجنة وإما أن يكون طريقا إلى النار، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الإخوة، إنما لكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا عند الله، وليس مالكم الذي تجمعونه في الصناديق فيقتسمه الوارث بعدكم. إنكم سوف تخلفون المال الذي تجمعونه وسوف تتركونه وراء ظهوركم كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فسوف تنتقلون عن الدنيا أغنياء عما خلفتم فقراء إلى ما قدمتم لن يتبع الإنسان من ماله في الدنيا إلا خرقة يكفن بها وطيب يكون في تلك الخرقة. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ استمع لهذا السؤال، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الجواب، قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. إذن قدم لنفسك حتى تنتفع بمالك، فإما أن تقدم فتنتفع به وإما أن تؤخر فينتفع به الوارث. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها سوى كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد بقي كلها غير كتفها، لأنهم تصدقوا بها إلا الكتف فكان الذي تصدقوا به هو الباقي، وأما الكتف فسوف يؤكل وسوف يكون مآله إلى المرحاض بيت الخلاء. أيها المسلمون، إنكم مسؤولون عن المال في استيراده وفي اكتسابه وفي إنفاقه، ولكن الموفق هو الذي يكتسبه من طريق الحلال وينفقه فيما يقرب إلى الكبير المتعال. وإن من إنفاق المال المقرب إلى الله أن يتصدق به المرء صدقة منجزة على الفقراء والأقارب فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وذلك من أفضل الأعمال وأربح التجارة. لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان له حديقة قبلتها مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمى بيرحا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم لها وشربه من مائها ما يزيدها غلاء في قلب مالكها أبي طلحة رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية، يعني قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح. وقد سمعت وأنا أرى وقد سمعت أي سمعت ما قلت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وهو يتأول هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن أفضل ما تنفق فيه الأموال أن يصرف الإنسان ماله في بناء المساجد والمشاركة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، لا يريد بذلك ثناء من الناس ولا مدحا عند الناس. ولهذا نرى أن الإنسان إذا بنى مسجدا فلا ينبغي له أن يكتب اسمه عليه، لأنه يخشى أن يكون في كتابة اسمه عليه شيء من الرياء، بل يجعله مسجدا يصلى فيه ويسمى بالاسم الذي ترتضيه الجهات المسؤولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. المساجد يصلي فيها المسلمون ويأوي إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله بتلاوة كتابه وسنة رسوله والفقه في دينه، وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها. الناس يصلون فيها في رمضان، فينال الذي بناها أجر من صلاة فيها. يصلون فيها فرائض الله في كل العام، فينال بانيها من الأجر ما يناله من أجر صلاة فيها، وهذا كل يوم حتى وإن كان في قبره. فهو والله من أفضل الأعمال والصدقات الجارية. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه في طبع الكتب النافعة والنشرات الهادفة، سواء كان ذلك في كتب أو رسائل أو أشرطة، لأن في ذلك نشرا لشريعة الله عز وجل. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه في المصالح العامة كإصلاح الطرق وتأمين المياه، فإن الصحابة رضي الله عنهم حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة، لا يحصلون الماء منها إلا بثمن، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حفر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. ومن إنفاق المال في طرق الخير تحبيسه وإنفاق غلته فيما يقرب إلى الله، وهو الذي تسمونه الوقف والسبيل. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب مالا أغلى عنده منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها ويستأمره أن يطلب مشورته وأمره، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. وفي رواية للنساء: احبس أصلها وسبل ثمرتها. فتصدق به عمر رضي الله عنه. تصدق بها على من؟ حبسها على ذريته يتقاتلون عليها؟ لا، اسمع مصارف وقف عمر رضي الله عنه. تصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى، ولم يخص الذرية، وجعل ذا القربى آخر المصارف رضي الله عنه، لأن المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله عز وجل. فإذا سبل الإنسان ملكه وقال هو سبيل أو هو وقف أو ما أشبه ذلك، صار وقفا محبوسا من حين أن ينطق بذلك، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، حتى الذي وقفه لا يمكنه التصرف فيه، وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثما. أيها الإخوة، إن المقصود بالوقف أمران عظيمان، أولهما التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقت فيما يرضي الله تعالى ويقرب إليه، وثانيهما نفع الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود به التقرب إلى الله فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذ لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بطاعته، فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لأن الله تعالى أمر بالعدل، فقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناف للعدل، إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق مطلوبة شرعا توجد في لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذ لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بطاعته، فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لأن الله تعالى أمر بالعدل، فقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناف للعدل، إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق مطلوبة شرعا توجد في أحدهم دون الآخر، مثل أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم فلا بأس حينئذ، لأنه وقفه على جهة مطلوبة، فإذا وقفه على الفقير منهم فلا حظ فيه للغني حال غناه، وإذا وقفه على طالب العلم فلا حظ فيه لغير طالب العلم حال تخليه عن الطلب. ولا يجوز أن يوقف شيئا من ماله وعليه دين لا وفاء له من غير ما وقفه حتى يوفي دينه، لأن إيقافه إضرار بغريمه، ووفاء الدين أهم من الوقف، لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوع. ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض، لأن الله تعالى قسم المال بين الورثة وقال فريضة من الله، وفي الآية الثانية وصية من الله، وبين أن بعد من تعداها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد كان بعض الناس يوصي لبعض أولاده أو بعض ورثته، هذا حرام عليه. فإذا قال الإنسان أوصيت بجاري وقفا على ذريتي وله ورثة غير الذرية، كان ذلك خروجا عن فريضة الله وإخلالا بوصية الله، تعديا لحدود الله ومعصية لرسول الله. فليحذر الإنسان هذه المحذورات الأربعة: الخروج عن فريضة الله، والإخلال بوصية الله، حدود الله، والمعصية لرسول الله. أتريد يا أخي وأنت في قبرك أن تعذب على هذا الجور؟ إن أحدا لا يريد ذلك أبدا، ومن كان عنده وصية على هذا الوجه فعليه أن يغير الوجه الشرعي قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يؤخذ بغتة وهو لا يشعر. أيها المسلمون، إذا كان المقصود بالوقت هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموقوف عليهم، ينبغي للإنسان أن ينظر ما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، ولينظر في النتائج المترتبة على وقفه، وليتجنب ما يكون سببا للعداوة والقطيعة. ولقد بلغنا أن أبناء العم يتخاصمون ويتحاكمون عند القضاة ويتعادون ويتهاجرون حينما يشتركون في وقف قد لا ينال الواحد منهم إلا 10 دراهم أو نحوها، ولكنهم عند الشح والطمع لا يبالون بما أوجب الله عليهم من الصلة وبما حرم عليهم من القطيعة. وإذا كان الإنسان يريد الخير فليبتعد عن النتائج السيئة. وليعلم الإنسان حق العلم أن إنفاق المال في الحياة والصحة خير وأفضل وأعظم أجرا، لا سيما إذا كان في صالح مستمر كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتأمين المياه وطبع الكتب النافعة أو شرائها للمسلمين أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع بها، وإعانة في زواج فقير يحصنه ويحصن زوجته، وربما يولد بينهما ولد صالح ينفع المسلمين، فهو مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه. قد يقول قائل: ربما أعين شخصا على أن يتزوج ثم يولد له ولد فاسد يفسد الدين والدنيا. فنقول: إن ذلك لا يضرك، لأنك إنما بذلت لله عز وجل وصدقتك مقبولة. ومن الأمور النافعة أن تصرف الأموال في جمعيات تحفيظ القرآن، لأن حفظ القرآن الكريم حفظ لكلام الرب عز وجل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن المعلوم أن المشارك في هذه الجمعيات مشارك في تعليم القرآن وتعلم القرآن. ومن المعلوم أيضا أن مثل هذه الجمعيات لا تقوم إلا بمال، فإذا ساعد الإنسان بماله فيها فقد ساعد بلا شك على تعلم القرآن وتعليمه. وما أحسن أن يخرج طفل من المسلمين يحفظ القرآن يحفظ كلام الله وأنت مشارك في تعليمه، إن هذا لهو الفوز العظيم. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ وفي لفظ: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق. استمع. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء. أي تخاف إن تصدقت أن تفتقر، وتخاف أن تعمر في الدنيا فتحتاج إلى المال. يقول عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل، أي لا تتأخر، حتى إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أي تصدقوا على فلان بكذا وفلان بكذا، وقد كان لفلان، أي قد كان لفلان الوارث. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدقة في حال الصحة أفضل، لأنها صدقة من شخص يخاف الفقر ويأمل البقاء، فهو شحيح بالمال لذلك، بخلاف من جعل تنفيذ المال بعد يأسه من الحياة وانتقال المال للوارث. وقد تصدق الله عز وجل، تصدق على عباده بثلث أموالهم يوصون بها بعد موتهم لأقاربهم غير الوارثين، أو للفقراء، أو لبناء المساجد، أو لغيرها من طرق الخير. وإذا كان الورثة ليسوا ميسور الحال فالأفضل ألا يوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين أراد الوصية، قال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد كان بعض الناس يظن أن الوصية أفضل ولو كان وراثه محتاجين، وهذا قصور نظر في الواقع وجهل بالشريعة. إن بقاء المال للوارث الذي يحتاج إليه أفضل من الصدقة به، لأنه ينتفع به القريب. وإذا أوصى الإنسان بشيء من ماله فله الرجوع في وصيته. إذا أوصى الإنسان بشيء من ماله فله الرجوع في وصيته، وهذا بخلاف الوقف، فإن الوقف ينفذ من حينه ولا يمكنه الرجوع فيه أما الوصية فلا، فله الرجوع في وصيته بإبطالها، وله أن يغيرها وينقصها ويزيدها في حدود ثلث المال. فالوصية أوسع من الوقف، فله أن ينقصها ويزيدها في حدود ثلث المال لغير الوارث. فالوصية أوسع من الوقف من هذه الناحية، لأن الإنسان يستطيع إبطالها وتغييرها، ومن ناحية جوازها ولو كان على الإنسان دين، أعني أنه يجوز للإنسان أن يوصي ولو كان عليه دين، وذلك لأن الوصية لا تضر أهل الطلب، لأن الدين مقدم على الوصية. أما الوقف فإنه ينفذ في الحال، ولكن كما قلت لكم أولا لا يجوز لمن عليه دين لا يوفي به إلا مما أوقف، لا يجوز أن يوقف، لأن ذلك إضرار بالغرماء. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن امتثلوا أمر الله تعالى في قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.